هذه إذاعة العراق الحر في براغ، ومنها أحييكم وأقدم لحضراتكم موجزا من الأخبار العراقية. أكد الرئيس الأمريكي أنه سيحتفظ بكل الخيارات المتاحة لمواجهة التهديدات ضد الولايات المتحدة وأصدقائها وحلفائها. وردت هذه التأكيدات الأمريكية الجديدة عشية الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها الرئيس بوش إلى اليابان ضمن جولة آسيوية سوف تشمل أيضا كوريا الجنوبية والصين. هذا وقد صدرت عن مسؤولين أمريكيين في إدارة الرئيس بوش يوم أمس تصريحات جديدة في شان ما تعتبره واشنطن خطرا ناجما عن احتمال حصول إرهابيين على أسلحة دمار شامل من دول كالعراق وإيران وكوريا الشمالية تشكل ما وصف بمحور الشر. تصريحات وزير الخارجية الأمريكي تزامنت مع مقابلة أجرتها شبكة CBS التلفزيونية مع مستشارة الرئيس بوش لشؤون الأمن القومي غوندوليزا رايس، ونقل عنها قولها في المقابلة إنه في الوقت الذي يعتقد فيه الرئيس بوش أن حكومة صدام هي نظام سيء للغاية فإنه لم يقرر استخدام القوة العسكرية للإطاحة به. نفى وزير الدفاع الفرنسي وجود تصدع في التحالف القائم بين الولايات المتحدة وأوروبا، خاصة فيما يتعلق بتنسيق المواقف إزاء قضايا دولية ملحة كمكافحة الإرهاب. وأفاد مراسل إذاعة العراق الحر في باريس بأنه في الوقت الذي تؤكد فرنسا تضامنها مع الولايات المتحدة فهي تخشى من أن يؤثر توسيع دائرة الحرب ضد الإرهاب في تماسك التحالف الأمريكي الأوروبي. في الرياض أجرى ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز محادثات مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جورج تينت الذي يقوم بجولة في المنطقة. وأفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن المحادثات تناولت التطورات السياسية الدولية وقضايا تهم البلدين. يذكر أن تينت زار في وقت سابق اليمن ومصر، وأجرى أمس الأول محادثات مع الرئيس المصري في منتجع شرم الشيخ، أفيد بأنها تركزت على خطط لوقف النار الفلسطيني الإسرائيلي والمسألة العراقية. دعا وزير الخارجية المصري أحمد ماهر أمس إلى إعادة النظر في العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الأمم المتحدة على العراق. في بيروت ذكرت مصادر في وزارة الخارجية اللبنانية أن الملف العراقي هو في صلب اهتمامات لبنان، كما صدرت تصريحات عن مسؤولين لبنانيين بينهم رئيس الوزراء حول احتمالات تعرض العراق إلى ضربة عسكرية أمريكية. أخيرا أعلنت أنقرة اليوم استقبال وفدين أحدهما عراقي والآخر أمريكي لإجراء محادثات في وزارة الخارجية التركية. يشار إلى أن زيارة الوفد الرسمي العراقي إلى أنقرة تأتي إثر تأكيد مسؤولين أتراك ضرورة استجابة بغداد لمطالب المجتمع الدولي بعودة مفتشي الأسلحة. من إذاعة العراق الحر في براغ وفيتكم بموجز من الأخبار العراقية. إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير. برنامج أسبوعي تقدمه لكم زينب هادي.
المعتاد في الغرب أن يزين الملوك والرؤساء مكاتبهم بلوحات تصويرية، ولكنهم في الدول الإسلامية كالعراق اعتادوا على تزيين مكاتبهم بلوحات من الخط العربي تحمل آيات من الذكر الحكيم أو الأحاديث الشريفة أو الحكميات. هذا في الواقع شيء معتاد حتى في بيوتنا، وأصبح ميزة تميز المجتمع الإسلامي وتعطي فن الخط هذه المكانة الخاصة في تراثنا. جرى مثل ذلك في أيام الخير، حيث زين سمو الأمير عبد الإله رحمه الله مكتبه في البلاط الملكي بلوحتين. كانت الأولى تقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أما الثانية فكانت تقول: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حدث أن دخل الشيخ عبد الواحد الحاج سكر لزيارة الأمير الواصي على العرش، وكان الشيخ من قادة الثورة العراقية والوطنيين المتنورين والساعين لتقدم العراق، وآمن بالكثير من أفكار الحياة الديمقراطية كمعظم رجالات تلك الأيام، أيام الخير، على اختلاف مشاربهم وتصوراتهم. دخل الشيخ فرأى هاتين اللوحتين فلم يرتح لهما كثيرا. التفت إلى مدير الديوان الملكي الأستاذ عبد الرزاق الهلالي وقال له: أستاذ الهلالي، هاي ليش مخلين هالقطعتين هنا؟ يعني تريدون تخوفون بيها وتخلونا نشكر الله على ما احنا بيه؟ فسأله عبد الرزاق الهلالي: اذا عندك شيء اخر تقترحه نحطه بمكانه؟ فاجابه الشيخ عبد الواحد: اي نعم، حطه بمكانها، وامركم شورى بينكم حتى يفهم الناس منها انه الحكم لازم يكون حكم ديمقراطي. ابتسم مدير الديوان الملكي وقال له: الله ويدك أبو راهي، ما دام أنت رايح تقابل سيدنا الوصي بإمكانك أن تقترح عليه هذا. ولكن شيخ عشيرة الفتلة لم يشأ أن يزج نفسه في هذا المعترك، فأجاب الأستاذ الهلالي وقال له: يا أبويا، أنا شل بهالطلابة أخشش روحي بيها؟ بيد أن الهلالي لم يفوت الفرصة، فعندما اصطحبه ليقدمه إلى الوصي ذكر له أن الشيخ عنده فكرة عظيمة يريد أن يطرحها. لم يقل الهلالي في مذكراته ما إذا كان الشيخ عبد الواحد قد استغل الفرصة فعلا واقترح تغيير القطعتين. حدث مثل ذلك في مجلس الوزراء، حيث كان نور السعيد رحمه الله قد علق في مكتبه لوحة تقول: اتقي شر من أحسنت إليه. زاره شيخ آخر من الشيوخ المتنورين والمثقفين في العراق، وهو الشيخ فريق المزهر من شيوخ آل فتلة أيضا، وله مساهمات فكرية وأدبية، كان منها كتابه عن الثورة العراقية التي شارك فيها، والكتاب هو الحقائق الناصعة في الثورة العراقية. ذهب لزيارة رئيس الوزراء نور السعيد فأجلسوه في الصالون انتظارا لدخوله للسلام على أبو صباح، وفيما كان جالسا لاحظ هذه اللوحة المنقوشة بخط جميل وكلمات: اتقي شر من أحسنت إليه. دخل عليه نور السعيد فوجده غارقا في التأمل باللوحة. سأله: تعجبك هالقطعة؟ شنو رأيك بيها؟ فقال له: والله لو شيلها أحسن، فهي تدل على أنك ما تعرف لمن تحسن. عاد رئيس الوزراء فسأله إن كانت له أي فكرة أو اقتراح لكلمات غير ذلك، فقال له الشيخ: نعم حط، لم يخنك الأمين ولكنك أتمنت الخائن. لم يعمل نور السعيد بنصيحة الشيخ، والطريف أن كلتا الفكرتين كانتا فعلا لما وقع بعد قليل في انقلاب 14 تموز الذي قام به بالضبط أولئك الضباط الذين أحسن إليهم وأتمنهم، وبهم وبما تمخض عن حركتهم انتهت تلك الأيام من أيام الخير، الأيام الحلوة اللي راحت ويا أهلها أهل الخير.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي سلسلة من المباحثات مع أقطاب حكومته وأعضاء اللجنة الوزارية المصغرة لشؤون الأمن ورؤساء أدرع الاستخبارات بهدف ما سمي بتوسيع النشاطات الوقائية ضد العمليات الانتحارية المنطلقة يوميا تقريبا من المناطق الفلسطينية. التفاصيل سيداتي وسادتي في رسالة مراسلنا في القدس كرم منشي الذي استمع كذلك إلى رأي الجانب الفلسطيني من الدكتورة حنان عشراوي.
أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم إلى سلسلة من المباحثات يجريها الوزير الأول أريال شارون مع أقطاب حكومته وأعضاء اللجنة الوزارية المصغرة لشؤون الأمن ورؤساء أدرع الاستخبارات بهدف توسيع ما سمي بالنشاط الوقائي ضد العمليات الإرهابية وخاصة العمليات الانتحارية المتواصلة يوميا تقريبا والمنطلقة من المناطق الفلسطينية. بالمقابل تتحدث وسائل الإعلام ومن خلال المقالات الرئيسية للصحف اليوم عن خيبة الأمل لدى جانبا من الرأي العام الإسرائيلي من عدم نجاح حكومة شارون في حربها ضد العمليات الإرهابية المنطلقة من المناطق الفلسطينية، وذلك بعد عام من تولي هذه الحكومة المهام الفعلية. الجانب الفلسطيني يرى في ذلك تطورا إيجابيا لجهة تحرك الشارع الإسرائيلي وخاصة القوى السياسية المناهضة لليمين، كما تقول الدكتورة حنان عشراوي مفوضة الإعلام لدى الجامعة العربية.
يعني دخل اليسار الإسرائيلي في مرحلة ثبات عميق بعد كامب ديفيد طبعا وحتى قبله، ولكن تتحمل مسؤولية هذا التفكك وهذا الغياب الإسرائيلي قوى السلام الإسرائيلية نفسها، وبالتحديد من ادعى أنه من معسكر السلام من حزب العمل والذي تبنى موقف باراك، وبالتالي ألقى باللائمة على الجانب الفلسطيني بالكامل بدون أن ينظر بنظرة نقدية إلى مواقفه هو، إلى تقصيره، إلى سوء تقييمه للأمور، وإلى خطواته السياسية والميدانية غير المقبولة. فبالتالي تنصل من المسؤولية ودخل في مرحلة تفكيك عضوي داخلي، وفي مرحلة كما قالوا صدمة جماعية، وتركوا العنان، أفلتوا العنان لشارون للاستمرار في هذا التصعيد الجنوني وفي سياساته العنصرية واليمينية المتطرفة بدون أي رادع أو مساءلة. ومما زاد الطين بلة هو قبول حزب العمل الدخول في هذا الائتلاف الفتاك، خاصة وأن حزب العمل قبل بالأدوار القذرة في هذه الحكومة. فوزير ما يسمى بوزير الدفاع بن أليعزر هو من حزب العمل، ووزير الخارجية من حزب العمل، فبالتالي وجدوا أداة للقمع من حزب العمل، ووجدوا أيضا أداة تبريرية اعتذارية دولية هو باريس من حزب العمل لتمرير هذه السياسة، مما أدى إلى تقويض أكبر داخل معسكر السلام. ولكن الآن بدأت تظهر أولا نتائج هذه السياسة فيما يتعلق بزلب الأمن والسلام كما وعد شارون. بدأ الرأي العام الإسرائيلي يتململ ويسأل شارون أين هو الأمن وأين هو السلام، لأن الأمن غائب على مستوى شخصي ومستوى جماعي. ثانيا هناك تقويض في الاقتصاد الإسرائيلي، أو تراجع، لا نقول تقويض، وتراجع خطير، والشعب الإسرائيلي لم يعتد على مثل هذه التراجعات والضربات الاقتصادية واعتاد على الرفاه بشكل معين. وبدأ الآن معسكر السلام يتحرك على شاكلة حركات أو ائتلافات غير معتمدة على أحزاب، طالما أن حزب العمل يرفض الخروج من هذا الائتلاف لمصالح ضيقة ذاتية يعني انتهازية، فكان لابد من التحرك خارج أطر الأحزاب الكبرى، مع عدم وجود معارضة موحدة ببرنامج سياسي تستطيع أن تتحدى اليمين الإسرائيلي. يبدو أن حركة الشارع الآن ستضبطها حركات غير مؤطرة سياسيا بمعنى غير حزبية، ولكن لها نظرة أكثر مبدئية. وهناك حركات مختلفة سلمية، بما في ذلك الحركات المبدئية مثل حقوق الإنسان، الرابع من أجل حقوق الإنسان، لازم الإسرائيلية ضد هدم البيوت، ومارت طبعا في أجزاءها ولا نقول في كلها. بدأت هذه تعمل بشكل منسق، ومظاهرة الأمس يعني هي مظاهرة كبيرة تدل على أن هناك بداية تحرك، خاصة بعد تظاهرات 10,000 في تل أبيب لتحريك الشارع على ضوء انخفاض شعبية شارون أيضا في استطلاعات الرأي العام.
كانت هذه الدكتورة حنان عشراوي مفوضة الإعلام لدى الجامعة العربية عن التحركات في الشارع الإسرائيلي. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
سيداتي وسادتي، مراسلنا في القاهرة أحمد رجب يقدم لكم الآن تقريرا حول استقبال الرئيس المصري حسني مبارك لوزير خارجية النرويج، وإعلان وزير الخارجية المصري أن القضية الفلسطينية في مقدمة مباحثات مبارك وبوش المرتقبة أوائل آذار المقبل في واشنطن.
أجرى الرئيس المصري حسني مبارك اتصالا هاتفيا خلال الساعات الماضية مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، واستقبل أمس وزير خارجية النرويج يان بيترسون الذي يزور مصر حاليا. وصرح وزير الخارجية المصري عقب المقابلة بأن الوزير النرويجي استمع إلى تقييم الرئيس مبارك للوضع في الشرق الأوسط، وقال أنه يتفق مع وجهة النظر المصرية في خطورة الوضع الراهن. وقال ماهر أن الدورة الأوروبية تطور بشكل إيجابي، ولكن المطلوب منه أن يكون فعالا ومؤثرا على الولايات المتحدة وإسرائيل، مضيفا أننا نرحب بهذا الدور الإيجابي ونرجو استمراره وأن يزداد فاعلية. وأعلن ماهر أن مبارك سيبحث خلال زيارته المرتقبة لواشنطن في أوائل آذار المقبل مع الرئيس الأمريكي جورج بوش وكبار المسؤولين الأمريكيين، سيبحث القضايا الرئيسية المطروحة على الساحة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وضرورة وقف العنف الإسرائيلي وبدء عملية السلام، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بموضوع الإرهاب. كما أعلن الوزير المصري أن القاهرة تجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف المعنية بالمشكلة الفلسطينية لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني حسب نص تصريحاته، ورفع الحصار المفروض على الرئيس عرفات، مشيرا في الوقت ذاته إلى معارضة الدول الأوروبية للحصار المفروض على عرفات، وإلى أن الولايات المتحدة رفضت سحب اعترافها بالرئيس عرفات. وأضاف ماهر إن السياسات الإسرائيلية تصل بتل أبيب وبالموقف بالمنطقة إلى طريق مسدود. وذكر ماهر أنه أجرى أمس اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الأمريكي كولين باول، تناول خلاله الموقف الخطير الذي تتعرض له الأراضي الفلسطينية على حد تعبيره، وأشار إلى أنه أكد في اتصاله مع باول ضرورة وضع حد للعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني على حد تصريحاته. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
مستمعين الكرام، حول سبل إلغاء أحكام الإعدام في تركيا، بعثت لنا مراسلتنا في أنقرة سعادة أوروج التقرير التالي.
Ankara started to seek ways for the abolishment.
بدأت أنقرة البحث في سبل إلغاء حكم الإعدام، وهو أحد الشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي لقبول تركيا عضوا فيه. مفوض الاتحاد لشؤون التوسيع غونتر فيرهوغن جدد هذا الشرط في محادثات أجرها في اليومين الماضيين، مذكرا أنقرة بالشرط الآخر المتعلق بحقوق التعليم بغير اللغة التركية. وألمح رئيس الوزراء بولند أجافيد إلى استعداد لإلغاء حكم الإعدام، لكن شريك أجافيد في الائتلاف الحاكم زعيم حزب الحركة القومية دولة باكجلي أعلن معارضته الشديدة للفكرة، الأمر الذي جعل أجافيد يسعى إلى التعاون مع أحزاب أخرى في البرلمان لفرض الإلغاء. كما يعارض الفكرة حزب الطريق القويم المعارض، لكن حزب الوطن الأم وهو مشارك آخر في الائتلاف الحاكم يؤيد إلغاء حكم الإعدام. الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تتخذ تركيا خطوات أولية لتلبية شروطه بحلول 19 من آذار المقبل. من هذه الخطوات استمرار التعليق المفروض على تنفيذ حكم الإعدام، وهذا إجراء معمول به منذ عام 84 و900 وألف. يشار إلى أن حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة أمن الدولة قبل أكثر من عام على زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان يعقد المسألة، لأن الأوساط القومية التركية تصر على ضرورة إعدامه.
especially among the nationalist focus of the Turkish society. سعادة تونس راديو في العراق، راديو في أوروبا، أنقرة.
إذاعة العراق الحر من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده كامران قرداغي ومحمد إبراهيم.
سيدتي سادتي، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. وفي حلقة اليوم مقابلتان تتناولان زيارة أندرياس مافروماتيس المحقق الدولي الخاص في شأن حقوق الإنسان في العراق، الأولى من واشنطن والثانية من أربيل. توقع باختيار أمين رئيس لجنة التحالف الدولي من أجل العدالة، توقع فشل رحلة مقرر لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى العراق. جاء ذلك في مقابلة أجراها معه مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي، حيث أثار باختيار أمين اكتشاف مقبرة جماعية للكرد في قاعدة عسكرية عراقية قديمة. وناشد أمين المجتمع الدولي تلبية نداء منظمته لمحاكمة الرئيس صدام حسين على الانتهاكات التي يقول إنها ارتكبها بحق المواطنين العراقيين. وكان السؤال الأول عن المقبرة الجماعية التي اكتشفت حديثا.
اكتشفت عمال أكراد يوم 8 شباط في معسكر الجيش العراقي القديم باسم سارداو مقبرة جماعية، ووجدوا فيها 6 جثث بملابس تقليدية كردية وعليها دم، وكان طالقين رصاصات على رؤوسهم، فيبين بأن العملية كانت تمت بالرمي بالرصاص على الضحايا. فهذا مش المرة الأولى بأن يكتشفوا مقبرة جماعية في هذا المعسكر، فهذا اللي الرابع مرة كشفوا مقابر جماعية في نفس معسكر سارداو. وعشرات من المقابر الجماعية اللي كشفت من قبل الأكراد في كوريمة، في معمل إسفلت أربيل، في شقلاوة، في بحركة، ومناطق عدة في كردستان العراق وراء انتهاء حرب الخليج وسيطرة الأكراد على مناطقهم. بالنسبة لأكراد العراق لحد الآن عندهم أكثر من 200,000 مفقود، 182,000 مفقود من خلال عمليات الأنفال السيء الصيد، و 8,000 برزاني من معسكر قشتبة مفقودين من سنة 83، وحوالي 10,000 أكراد من أكراد الفيليين الشيعة من بغداد وحواليها من سنة 1980، ولحد الآن عوائلهم ما يعرفون مصير أبنائهم.
كيف تنظرون لزيارة أندرياس مافروماتيس المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؟
بدأ نعرب عن سرورنا لهذه الزيارة التي تأتي بعد سنوات طويلة من رفض الحكومة العراقية لاستقبال المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان في العراق التابعة للأمم المتحدة، حيث إن المقرر السابق ماكس فاندر شتويل لم يقم إلا بزيارة يتيمة للعراق عام 1992، وبعد أن وضع تقريرا ضمن ضمنه ما توصل إليه من نتائج بشأن وضع حقوق الإنسان في العراق، هاجمته الحكومة العراقية واتهمته بالتزوير والتلفيق وغير من ذلك، ورفضت السماح له بزيارة العراق ثانية. واستمر هذا الوضع حتى بعد أن تسلم المقرر الخاص الجديد أندرياس مافروماتيس منصبه خلفا لشتويل، حيث تقدم مافروماتيس بطلبات إلى الحكومة العراقية للسماح له بزيارة العراق والتحقق من وضع حقوق الإنسان، لكن تلك الطلبات جوبهت بالرفض قبل أن توافق مؤخرا على استقباله. ومن الصعب في ضوء ذلك تقييم نتائج زيارة مافروماتيس هذه، لا سيما وإن هناك تراكما من الخروقات لا يستطيع مافروماتيس أن يتصدى لها في زيارة قصيرة لبضعة أيام. ونأمل أن لا تكون هذه الزيارة مجرد جزء من الدعاية الحالية لإظهار أن تبدلا طرأ في سلوك الحكومة العراقية في إطار عملية تلميع للدبلوماسية العراقية. فكنت أتمنى بأن مافروماتيس من البداية تعمل اتفاق بزيارة السجون وزيارة المهجرين الأكراد من منطقة كركوك، خانقين، سنجار، مخمور وغيرها من الأماكن اللي هم ضحايا سياسة التطهير العرقي، وبزيارة الأهوار اللي دمرت من قبل الحكومة العراقية، وبأن نتمنى بأن يسأل مافروماتيس عن أوضاع المفقودين في العراق.
ما هي إمكانية نجاح مهمة المقرر الخاص لجنة حقوق الإنسان؟
طبيعي احنا لم نطلع على اتفاق السيد مافروماتيس مع الحكومة العراقية، لكن كما قلت نأمل بأن يمكن بزيارة السجون والاطلاع على ما يتعرض له المعتقلون من تعذيب. وأتصور بأن إمكانية نجاح مافروماتيس ضئيلة جدا، وإحنا نطلب بأن مافروماتيس أن يأخذ توصيات ومقترحات المقرر السابق فاندرشتويل الذي وضع جرائم النظام العراقي في خانة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وأن تطلب مافروماتيس من الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومن الأمين العام السيد كوفي عنان بتشكيل لجنة خبراء للنظر في الاتهامات الواردة من قبل المقرر السابق شتويل ومنظمات حقوقية أخرى، وحتى ما ورد في تقريري مافروماتيس اللذين أعدهما خلال العامين الماضيين. ومن جهتنا فإننا متأكدون أن تحقيقا من هذا النوع سيكشف مدى انتهاكات وخروقات حقوق الإنسان في العراق وبما فيها خرق الاتفاقية ضد الإبادة الجماعية، وعندها يفترض أن يبادر المجتمع الدولي إلى تشكيل محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب والجرائم ضد الإنسانية في العراق كما تم الأمر في يوغسلافيا السابقة ورواندا.
ما هي طبيعة عمل منظمة التحالف الدولي للعدالة التي ترأسها؟
الائتلاف من أجل العدالة في العراق والتحالف الدولي للعدالة يتكون من 275 منظمة عالمية غير حكومية تدعو وتعمل من أجل محاكمة صدام والقيادة العراقية المسؤولة عن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. وعملنا عن طريق التأثير على الجهات المعينة بتشكيل محكمة دولية خاصة بالعراق للنظر في هذه الجرائم، ونحن نتمنى بأن البلدان العربية والبلدان الإسلامية الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بأن يكونوا صوتا للضحايا العراقيين اللي ما عندهم صوت. فالمفروض من هالمنظمات بأن يكونون مش بوستاتشي لصدام حسين بس بأن يأخذوا رسالة عذاب ومعاناة الضحايا ويوزعوها على العالم، ويطلبوا قبل أي شخص آخر، لأنهم أدرى بالوضع، بمحاكمة مجرمي الحرب في العراق. ولكن مع الأسف هالمؤسستين الإقليميتين لم يوجد عندها أي آلية بالنسبة للمواطن ولا بالنسبة للجماعات الإثنية والعرقية بأن يطالبوا بحقوقهم خلال آليات هالمؤسستين. فعلى مود هاي احنا مضطرين بأن نطرق أبواب أمم المتحدة ونطرق أبواب الاتحاد الأوروبي ونطالب بتشكيل محكمة لجرائم النظام العراقي. فنجحنا بأن البرلمان الأوروبي سنة 2000 صدرت قرار وطلبت من الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن بتشكيل محكمة دولية خاصة لجرائم النظام العراقي.
لماذا لم تشكل حتى الآن لجنة دولية أو محكمة دولية لمحاكمة الجرائم التي ارتكبها نظام الرئيس صدام حسين؟
هنالك أسباب عدة، منها عدم التوافق في مجلس الأمن وعدم طرح الموضوع بشكل جدي ومستمر من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. في العام الماضي استشار الأمريكيون بعض الوفود، لكن الموضوع لم يطرح رسميا من قبل أي دولة. ولعل من الأسباب الجوهرية التي أصبحت عائقا أمام تشكيل محكمة دولية لجرائم القيادة العراقية بأن القوى العظمى وخصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا مهتمتين بتغيير النظام بشكل آخر وليس بمحاكمته، بالرغم من مساندتهم لفكرة المحاكمة. فهم الدول الوحيدة اللي حاليا داخل مجلس الأمن اللي مع يعني علنيا وبصراحة مع محاكمة القيادة العراقية. الفرنساويين حسب الظروف، والروس في مخاوف منهم بأن يستعملوا حق النقض الفيتو، والصينيين ومشاكلهم مع التيبت، فما بدهم بأن يساندوا هالفكرة بشكل ما. والروس مشاكلهم مع الشيشانيين، ولكن كان في نفس المخاوف سابقا لما طرحت فكرة محاكمة ميلوشيفيتش وتشكيل محكمة دولية خاصة لجرائم اليوغوسلافيا السابقة. كان الخوف من الاتحاد الفيدرالي الروسي، ولكن شفنا بعدين بأن هم قبلوا بهاي الفكرة. فالمسألة مهمة من ناحية كيفية طرح مسألة المحاكمة. فإحنا نطلب من في المرحلة الأولى بتشكيل لجنة خبراء تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، بأن يدقق ويحقق من الاتهامات اللي قام بها المقررين الخاصين لأمم المتحدة عن أوضاع حقوق الإنسان في العراق ومنظمات حكومية دولية، و14 طن من الوثائق اللي صدرت من قبل القوات الكردية والشعب الكردي في سنة 91 اللي موجود حاليا على سيدي رومز، فيوثق جريمة أنفال وجرائم اللي قامت بها الحكومة العراقية. فهاي أوثق حالة الإبادة الجماعية في العالم، الإبادة الجماعية ضد الأكراد، أوثق حالة في العالم بعد الحرب العالمية الثانية. وفي 5 أطنان من الوثائق الكويتية، وفي وثائق تحت أيدي مقرر الخاص ومنظمات، وفي منظمات كثيرة يشتغلون في هذا المجال لتوثيق جرائم النظام العراقي، منظمات غير حكومية عدة ناحية الوثائق وناحية الوثائق السمعية الصوتية وغيرها.
الأستاذ باختيار أمين، رئيس منظمة التحالف الدولي للعدالة، شكرا لكم.
شكرا.
زيارة أندرياس مافروماتز إلى العراق كانت موضوع حوار أجراه في أربيل مراسلنا أحمد سعيد مع الناشط العراقي مفيد الجزائري.
في مقابلة أجرتها معه وكالة يونايتد بريس انترناشونال، عرض حميد مجيد موسى السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي استعداد حزبه لتقديم معلومات بشأن الانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق إلى أندرياس مافروماتيس المقرر الدولي لحقوق الإنسان قبل زيارته التي قام بها إلى العراق. عن دوافع هذا العرض تحدث مفيد الجزائري عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي إلى إذاعة العراق الحر قائلا:
زيارة السيد مافروماتيس كما هو معروف كانت الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات ربما، وكانت ذات طبيعة في الحقيقة لهذا السبب، لأنها تحدث أو جرت بعد هذه الفترة الطويلة، كانت ذات طابع استكشافي كما قالت مصادر الأمم المتحدة نفسها، وكانت أهدافها كما يبدو أهداف محدودة، أهداف أولية، ولكن مع ذلك ربما كانت هذه الزيارة قد فتحت الباب أمام المقرر الخاص لحقوق الإنسان في العراق لأن ينهض بمهمته، ومهمته كما هو معروف تتحصر في الاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في العراق، الانتهاكات التي تتعرض لها، وهو مكلف بأن يقدم سنويا تقرير إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حول هذا الموضوع. قد تكون زيارته كما قلت رغم أنها استكشافية فتحت الباب أمام لأن ينهض تدريجا بالمهمة المكلف بها، وهذا ما يجب أن نركز عليه جميع المهتمين بقضية حقوق الإنسان في بلادنا، وجميع المهتمين بوجوب وضع حد للانتهاكات التي تتعرض لها والكشف عن الضحايا ومعاقبة المسؤولين. من هذا المنطلق حزبنا الشيوعي العراقي أبدى استعداده، وهو في الحقيقة يقدم باستمرار جميع المعطيات والمعلومات التي تتوفر له وهي غير قليلة، أن يقدمها إلى المقرر الخاص ويضعها تحت تصرفه ليفيد منها في عمله وفي إنجاز مهمته على الوجه الأكمل.
هل المعلومات التي وعد السكرتير عام الحزب عرضها على أندرياس مافروماتيس هي المعلومات نفسها التي قام مكتب حقوق الإنسان التابع لحزبكم بنشرها على امتداد الشهور والأعوام الماضية، أم أن هناك معلومات جديدة لم يكشف عنها المكتب إلى الآن؟ وإذا كانت هنالك معلومات جديدة فهل بوسعكم اطلاع مستمعي إذاعة العراق الحر عليها؟
هناك معلومات كثيرة تصلنا باستمرار، هناك معلومات جديدة باستمرار، وطبعا هذه المعلومات كثيرة وغزيرة بحيث يصعب حقنا الحديث عنها في هذه الدقائق القليلة، ولكن يمكن أن أشير إلى أنها تتعلق بجوانب محددة، تتعلق بقضايا القتل السياسي، نعرف أن هناك حاجة ماسة لوقف فوري للإعدامات الجماعية مثلا بحق المعتقلين السياسيين في سجون النظام، هناك حاجة لوضع حد للإعدامات الفورية والاعتباطية بما فيها إعدامات علنية للنساء، كذلك الاعتقالات العشوائية والتعذيب واستخدام الاغتصاب كأسلوب للترويع كأداة سياسية. يجب أن نضعها ومستعدين لأن نضع كثير من المعلومات اللي تتعلق بالتهديدات والضغوط اللي تعرض لها المهاجرين العراقيين اللي يعيشون بالخارج، تتعرض لها أفراد عائلتهم داخل العراق. بالآونة الأخيرة سمعنا حالات من هذا النوع غير قليلة. هناك لدينا معلومات تتعلق بالقرارات والقوانين اللي تفرض عقوبة الإعدام والمعاملة الوحشية واللا إنسانية للمواطنين. هناك معلومات لدينا حول تطبيق مثلا القرارات والقوانين الموجهة ضد القوميات والأقليات القومية والإثنية العرقية المختلفة في العراق، وآخرها كما هو معلوم القرار رقم 199 اللي صدر عن مجلس قيادة الثورة في السنة الماضية، واللي كما يقولون يسمح للعراقيين غير العرب بتغيير قوميتهم إلى القومية العربية. كذلك مسألة المطالبة بالوقف الفوري كل حملات التهجير الأكراد والتركمان من كركوك ومن خانقين وغيرهما، هذه الحملات الجارية باستمرار وهناك باستمرار وقائع وأرقام وحقائق كثيرة في شأنها. هذا وما يتعلق بجوانب الأخرى وأشكال الأخرى للانتهاكات لدينا حولها معلومات كثيرة وضعناها ونضعها وسنضعها تحت تصرف المقرر الخاص السيد مافروماتيس.
لماذا سمحت الحكومة العراقية لمافروماتيس بزيارة العراق في هذا الشهر بالذات؟
يبدو أن لذلك علاقة بحقيقة أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي هي التي عينت السيد مافروماتيس في هذا المنصب، منصب المقرر الخاص، هذه اللجنة تجتمع سنويا في شهر آذار، وفي كل سنة يقدم السيد مافروماتيس في كل شهر آذار يقدم إلى اللجنة اجتماعها، وقبله كان يقدم سلفه السيد فاندرشتول يقدم تقرير حول وضع حقوق الإنسان والانتهاكات والمعلومات المتوفرة لحالة حقوق الإنسان في العراق وإلى آخره. وكان طبعا كل تقرير يبدأ بإشارة إلى أن الحكومة العراقية سلطات النظام رفضت السماح للمقرر بدخول العراق ليرى بأم عينه ماذا جرى ويجري بشأن حقوق الإنسان، ولكي يتحقق من الاتهامات الموجهة للنظام بخرق هذه الحقوق وانتهاكها وإلى آخره. يبدو أن سلطات النظام اختارت هذا الوقت بالذات شهر شباط لكي يقول مافروماتيس في تقريره الذي يفترض أن يقدمه الشهر القادم إلى لجنة حقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في العراق، لكي يبدأه بالقول أن سلطات النظام أن الحكومة العراقية سمحت له وأنه سافر إلى بغداد ورأى واتصل وسمع. يبدو أن سلطات النظام في هذا الوقت العصيب الذي يمر به النظام بأكمله وخوفه من المستقبل القريب وليس البعيد وخوفه من الانفجار الشعبي في الداخل وإلى آخره يدفعه إلى أن يحاول الظهور بمظهر المرن كما نعرف، وهو في الحقيقة إنما يناور والآن يناور في مجال حقوق الإنسان بشكل ملموس.
مفيد الجزائري عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي وقد تحدث عن أوضاع حقوق الإنسان في العراق. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق،
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيداتي وسادتي، نود أن نلفت انتباهكم إلى أن إذاعة العراق الحر تقدم لكم باقة من البرامج الأسبوعية، ومنها تلتقون في أيام السبت بثلاثة برامج، موزايك والعراق في أسبوع وبرنامج مواويل. وفي كل يوم أحد برنامج عراقيون في المهجر وبرنامج مفاهيم. وفي يوم الاثنين يأتيكم مستمعين الأعزاء برنامج حقوق الإنسان في العراق. من أجوائنا العراقية وعالم متحول وحدث وتعليق، هذه البرامج تقدم كل يوم ثلاثاء. وفي يوم الأربعاء تستمعون سيداتي وسادتي إلى برنامجي نوافذ مفتوحة والتقرير الاقتصادي. في أيام الخميس هناك ثلاث حلقات جديدة من برامج أيام الخير وقضية في حوار وأقلام عراقية. أما في يوم الجمعة فموعدكم مستمعين الكرام مع المجلة الثقافية وبرنامج العراق في دور الفكر والنشر والبرنامج المنوع لحن وفنان. سيداتي وسادتي، نتمنى لكم أوقاتا طيبة مع برامجنا الأسبوعية واليومية.
مستمعينا الكرام، من الغناء العراقي الأصيل نستمع في الدقائق القليلة القادمة إلى نرجس شوقي وأغنية وين أهلي وين أحباب قلبي.